أيها الإخوة في الله، هذا هو الشريط الأول من شرح كتاب النفقات من بلوغ المرام.
النفقات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيه إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب النفقات. سبق لنا تعريف النفقات. طيب، وأسباب النفقات عند الله؟ أسباب النفقات مهي شروطها أسباب النفقات. لا نعم نعم صح. طيب، يعني تقريبا كأسباب الإرث. طيب، الزوجية تجب النفقة للزوجة ولا تجب عليها؟ يلا خالد. تجب للزوجة ولا تجب عليها؟
نعم، تجب على الزوج النفقة لزوجته ولا تجب على الزوجة.
إذن الوجوب هنا من أحد الجانبين. طيب، الله مشكل، من يشهد لك؟ ها، شركاء هؤلاء. على كل حال إذا نشرح ما خير، إن كنا شرحناها فهي زيادة خير، وإلا أسباب النفقة ثلاثة. أولا الزوجية، والثاني القرابة، والثالث الملك، ومنه الولاء، لأن الولاء متفرع على الملك. هذه أسبابها ثلاثة: الزوجية والنسب، يعني القرابة والملك. الزوجية تجب من جانب واحد، للزوجة على زوجها، ولا تجب للزوج على زوجته إلا إذا كان فقيرا وهي غنية، على رأي أبي محمد ابن حزم رحمه الله، فإنه يقول: إذا كانت الزوجة فقيرة والزوج غنيا وجب عليها أن تنفق عليه، لقوله تعالى: وعلى الوارث. إذا كان الزوج فقيرا والزوجة غنية وجب عليها أن تنفق عليه، لعموم قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. لكنه خالف بذلك أهل العلم، والصواب أنها لا تجب للزوج على زوجته مطلقا. طيب، ومتى تجب النفقة بالزوجية؟ هل هو بالعقد أو بالتسليم أو بماذا؟ نقول: إنما تجب بالتسليم، إذا سلمت إليه وجبت نفقتها، سواء كانت ممن يوطأ مثلها أم كانت صغيرة، لأنه وإن كانت صغيرة قد يستمتع منها بما دون الجماع. فإذا يشترط لوجوب النفقة إيش؟ التسليم، يعني أن تسلم إليه. فإن أبوا أن يسلموها إليه فلا نفقة، وإن أبى أن يتسلمها فعليه النفقة، لأنه ربما يطلب منهم الدخول بعد العقد، يقول: نريد أن ندخل في هذا الأسبوع. يقول: لا، لا ندخل إلا بعد سنة بعد 6 أشهر وما أشبه ذلك فهنا ليس لها نفقة. أما إذا طلبوا أن يمهلوا الإمهال الذي جرت به العادة فإن ذلك لا يسقط النفقة. طيب، وربما تعرض عليه ولا يقبل، يقال له ادخل فيقول أكمل الدراسة باقي عليه 2 سنين، ففي هذه الحال تلزمه النفقة لأن الامتناع من قبله، وهي قد بذلت نفسها واستعدت. طيب، إذن سببها الزوجية وشرطها إيش؟ التسليم. وهناك تفصيلات كثيرة للفقهاء فيما يسقط النفقة كالنشوز وما أشبه ذلك، ليس هذا موضع ذكره. السبب الثاني القرابة. القرابة يشترط لها شروط. الشرط الأول غنى المنفق، والشرط الثاني حاجة المنفق عليه بأن يكون فقيرا عاجزا عن التكسب، أي فقيرا في المال وفقيرا في البدن. فقيرا ليس عنده مال، عاجزا عن التكسب لا يستطيع أن يكتسب. فإن كان ليس عنده مال لكن يستطيع أن يكتسب فإنه لا تجب النفقة له، لأنه يمكن أن يستغني بماذا؟ بالكسب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الزكاة: لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. الشرط الثالث اتفاق الدين، فلا تجب النفقة لكافر على مسلم ولا لمسلم على كافر، وذلك لانقطاع الولاية والنصرة بين المسلم والكافر. ولكن هذا فيه نظر، وذلك لأن القرابات لهم حق وإن لم يكونوا موافقين في الدين، لقول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولولديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا الشاهد. فالقرابة لهم حق وإن كانوا مخالفين في الدين. الشرط الرابع في غير عمودي النسب. الشرط الرابع في غير عمودي النسب أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب. يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، فإن كان قريبا غير وارث أو وارثا برحم فلا نفقة عليه إلا في عمودي النسب، يعني الأصول والفروع، لقول الله تبارك وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. والصحيح أنه متى ثبت الإرث وجبت النفقة، سواء كان الميراث بفرض أو تعصيب أو رحم فإنه يجب لعموم قوله: وعلى الوارث مثل ذلك. أما إذا لم يكن توارث فإن الواجب أدنى ما يسمى صلة. الواجب أدنى ما يسمى صلة، يعني لو فرض أن شخصا له أخ فقير وهذا الأخ الفقير له أبناء، ففي هذه الحال الأخ لا يرث أخاه الفقير. لماذا؟ جماعة، لماذا؟ من يحجبه؟ الأبناء. هنا لا يرث أخاه، فالأخوه فقير وليس عنده مال، والأبناؤه ليس عندهم مال وهو غني، ففي هذا الحال لا تجب نفقته لأنه ليس بوارث. من يمنعه من الإرث؟ أبناء أخيه. لكن يجب عليه أدنى ما يسمى صلة، لأن الله تعالى أمر بصلة الأرحام، أمر بصلة الأرحام، فلا بد أن يأتي بما يكون صلة لأخيه. أما في عمودي النسب فلا يشترط، لا يشترط التوارث، فيجب على ابن البنت أن ينفق على أبي أمه وإن كان أبوه من ذوي الأرحام وهو أيضا من ذوي الأرحام. طيب، هل يجب، هل تجب النفقة بين العمة وابن أخيها؟ هل تجب النفقة بين العمة وابن أخيها؟ إن قلتم تجب أخطأتم، وإن قلتم لا تجب أخطأتم، وإن قلتم إن كان ابن الأخ هو الغني والعمة هي الفقيرة وجب عليها أن ينفق، وإن كان العكس فإنه لا يجب. ليش؟ لأنه إذا كان ابن الأخ هو الغني فهو وارث لعمته فيجب عليه الإنفاق، وإن كان العكس هو الفقير والعمة هي الغنية فالعمة هنا وارثة بالرحم، العمة ترث بالرحم لا بالفرض ولا بالتعصيب، فلا تجب نفقته، نفقة ابن أخيها عليها لأنها وارثة لكن بالرحم. وعلى القول الذي رجحناه ها تجب عليها النفقة أو لا تجب لعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. طيب، فصارت الشروط اذكر غنى المنفق، حاجة المنفق عليه، اتفاق الدين،
أن يكون المنفق وارث المنفق عليه
بإيش؟
بالفرض والتعصيب.
بالفرض والتعصيب يستثنى من ذلك
عمود النسب،
يستثنى من ذلك عمود النسب، فإنه تجب نفقته مطلقة. والقول الراجح أن الوارث بالرحم تجب عليه النفقة لعموم الآية وعلى الوارث مثل ذلك. السبب الثالث عقيل، ما هو السبب الثالث؟ الملك، فيجب على المالك أن ينفق على مملوكه من آدمي أو بهيمة، من آدمي أو بهيمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وقوله للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، وقوله دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي إيش ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. فيجب على المالك أن ينفق على المملوك من آدم أو بهيم. طيب، فإن عجز، إن عجز عن الإنفاق عليه أجبر على إزالة ملكه، على أن يبيع العبد أو يبيع البهيمة أو يذبحها إن كانت تؤكل. طيب، إذا كانت لا تؤكل ولا تشترى، البهيمة لا تؤكل ولا تشترى وهو عاجز عن الإنفاق، ففي هذه الحال يسيبها، يخرجها إلى البر ويسيبها، لحديث جابر رضي الله عنه أنه كان على جمل يسير فأعيا فأراد أن يسيبه أن يتركه. طيب، وإن كانت مما لا يمكن تسييبه ولا يمكن بيعه وصاحبه قادر على الإنفاق كحمار انكسر، الحمار إذا انكسر لا يمكن جبر كسره أبدا، فماذا يصنع؟ حمار إن باعه لم يقبل، وإن سيبه لا يمكن أن يتسيب، وإن أبقاه عنده أكله بالنفقة، فماذا يصنع؟ نعم سليم، اي نعم يقتله، لان قتله اهون من بقائه معذبا والانفاق عليه اضاعه للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعه المال. واذا كان يجوز لنا ان نتلف نفوس الحيوان للتفكه جاز ان نتلف نفوس الحيوان للتخلص منها. اليس الانسان يجوز ان يذبح الشاة او الارنب او الدجاجه او الحمامه من اجل ايش؟ ان يتفكه بلحمه. فاذا كان كذلك فجواز قتل هذا الحيوان من اجل التخلص منه وحمايه ماله منه من باب اولى. واضح؟ طيب اسلك اسهل ما يكون، واسهل ما يكون الان ان تسلط عليه تيار كهربائي 220. نعم لا لا ابدا، بلحظه بلحظه، هذا شيء معروف. نعم كيف؟ ابدا ولا تعذيب، يجمد على طول. هذا الاخ رشاد
ها سريع، لكن قد تكون الطريقه مؤذيه لي، يمكن ضرب النار يكون اسهل عليه،
ضرب يعني الرصاص
اسهل من الصعق، اسرع صحيح.
والله انا قرات اظن للشيخ محمد رشيد الرضا رحمه الله ان اسهل طريقه هو الصعق بالكهرباء، لانه ما يحس بشيء، ما يحس المصعوق، ما يحس بشيء ابدا ابدا، يجمد على طول. نعم
اي السلك وقع على عزكم الله في الحوار في ثانية.
نعم
يعني السلك الكهرباء
اي
وقع على عزكم الله على الحوار فسعق في الحي
على طول. حتى اليوم في الجزيرة، جريدة الجزيرة، ثلاث حوادث في الطائف كلها بالصاق الكهربائي، السلك الكهربائي العاري اتصل بال يعني احد الحوادث اتصل بالانبوبة الماء إذا اتصل بالمصر موصل وحمل شحنة كبيرة. وكان الأب أبو العائلة يعني يغتسل داخل الحمام فتساقط الماء عليه وجمده على طول. أي نعم. والثاني صبي أظن في 11 من عمره يلعب في أي جلس على زنك وكان فيه شيء من البلل، وإذا حوله أسلاك عارية اتصلت بالزنك وعلى طول مات. والثالث أيضا شبيهة بهذه. فالحاصل أن الظاهر أن الصعق الكهرباء أنه أسهل شيء، أسهل شيء وهذا. فعلى كل حال نستعمل أسهل ما يكون وأسرع ما يكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. بالمناسبة يقول المسؤول عن الكهرباء أو المتخصص إنه طريقة السلامة من هذه الحوادث إنك تأتي لسلكين عاريين تصلهما عند السكين التي تقفل البيت كله، ثم تحفر حفرة مقدار متر أو متر ونص وتملاها فحما وملحا وتغرز السلكين العاريين فيها. هذا يقول يقيك من الخطر، يقي من الخطر لأنه يبتلع الشحنة الكهربائية ويضيعها فيها، كما يفعل الآن في موانع الصواعق يعني يستعملون هذا الشيء. الآن في المنارات عندنا أسفل المنارة كلهم محشو بالفحم والملح، وفي السلك متصل من أعلى المنارة إلى هذا، يقول إن إذا نزلت الشحنة خلاص تفرقت. نعم السؤال بعدين. نعم طيب إذن أسباب النفقة كم؟ ثلاثة، منها الملك وهو الأخير، وذكرنا أنه يجب على من ملك شيئا من الحيوان أو الإنسان أن ينفق عليه، يجبر على ذلك، فإن أبى أجبر على بيعه أو ذبحه إن أكل، فإن لم يجد من يشتريه أو كان مما لا يمكن ذبحه فإنه يسيبه، فإن لم يمكن قتله. نعم. فيما إذا أبى من تجب عليه النفقة، إذا أبى أن ينفق فبماذا نعامله؟ ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة، هند أو هند يجوز وجهان، المؤنث الثلاث الساكن الوسط يجوز فيه وجهان، لكن ابن مالك يقول والمنع أحق، يعني أن الأحسن أن يكون ممنوعا من الصرف، فعلى هذا نقول دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، أي بخيل حريص على المال، لا يعطي ما يجب عليه فيه، ولهذا بين شيئا من شحه: لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ قولها إلا ما أخذت، إلا هذه استثناء منقطع، لأنه لا يدخل في المستثنى منه، المستثنى منه تقول لا يعطيني ما يكفيني إلا، ومعلوم أنه لا يعطيها ما تأخذ بغير علمه، فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا، وهذه القاعدة في الاستثناء المنقطع أن يكون ما بعد إلا غير داخل فيما قبلها. نعم، فيكون الاستثناء منقطعا. وقالوا إنها أي إلا الاستثنائية استثناء منقطعا تكون بمعنى لكن، لأنها كالاستدراك لما سبق، أي لكن ما أخذت من ماله بغير علمه فإنني أنتفع به، فهل علي في ذلك من جناح؟ من هنا زائدة إعرابا وليست زائدة في المعنى، لأن المقصود منها التوكيد، وجناح محله من الإعراب الرفع، لأنه مبتدأ وخبره علي مقدما، فهل علي في ذلك من جناح أي من إثم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. متفق عليه، خذي من ماله، الجملة أمر خذي، ولكنه ليس المراد به الإلزام بل ولا الاستحباب، المراد به الإباحة، لأن جواب الأمر يكون الإباحة، لأن جواب السؤال ما هو الأمر، لأن جواب السؤال يكون للإباحة، فإن السؤال استئذان والأمر إذن، كما لو قرأت الباب على شخص فقلت أدخل، هل هذا أمر؟ عجيب، لا، ولهذا لو انصرف لم يعد عاصيا ولكنه إذن، فيكون المراد بقول خذي المراد به الإباحة، خذي من ماله بالمعروف، ألبى هنا للمصاحبة، أي أخذا مصحوبا بالمعروف، أي بالعرف، أي بما جرى به أو بما جرت به العادة، ما يكفيك وما يكفي بنيك. فإذا كان الذي يكفيها عشرة مثلا فإنها لا تأخذ أحد عشر. طيب، وإذا كان الذي يكفيها عشرة فأخذت تسعة فهل يجوز؟ نعم يجوز لها ذلك، وتحمل وتصبر، لكن ما زاد لا تأخذ. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها جواز الدخول على المفتي في بيته، لقول عائشة دخلت امرأة أبي سفيان. ولكن يشترط لذلك، يشترط أن لا يخلو بها وأن يأمن الفتنة، فإن خلا بها حرم عليها الدخول، وإن لم تؤمن الفتنة حرم الدخول أيضا. وهذان الشرطان متوفران في هذه القضية، لأن هندا دخلت بحضور عائشة والفتنة قطعا مأمونة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز بيان أو تعيين الشخص باسمه منسوبا إلى أبيه وإلى من له علاقة به، لقوله بنت عتبة نسبة إلى الأب، امرأة أبي سفيان نسبة إلى من لها به علاقة، كما لو قلت أبو بكر ابن أبي قحافة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعين الشخص بأمرين. وفائدة التعيين هنا متعينة، أو ذكر ما فيه التعيين متعين. ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر الغير بما يكره للحاجة، لقولها إن أبا سفيان رجل شحيح، وهذه حاجة أن تبين حاله، لأن حاله تنبني عليها الفتوى، ولو لم تذكر هذه الحال لم تمكن الفتوى. فإذا دعت الحاجة إلى ذكر الغير بما يكره كان ذلك جائزا. ويؤخذ من هذه المسألة الفردية أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد وكانت المصالح أكبر جاز ارتكاب إيش؟ المفاسد. هنا لا يمكن أن تتحقق المصلحة إلا بارتكاب هذه المفسدة، وهي ذكر أبي سفيان بما يكره. لأن نعلم الملقين أن أبا سفيان يكره أن يذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، ولكن الحاجة داعت إلى هذا. وقد مر علينا أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد فإن ترجحت المصالح انغمرت المفاسد فيها، وإن ترجحت المفاسد انغمرت المصالح فيها، وإن تساوى الأمران فماذا نصنع؟ يقدم دفع المفسدة. وعلى هذا يتنزل قول الفقهاء أو الأصوليين درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمرأة أن تصف زوجها بالعيب عند الحاجة، مثل أن تصفه بأنه شحيح، بأنه سريع الغضب، بأنه يهجرها وما أشبه ذلك، لأن هذا أمر لا بد منه. ولكن لا شك أن الصبر خير، إلا أن هند رضي الله عنها لها من يتعلق بها وهم الأبناء. ومن فوائد الحديث ذكر التفصيل بعد الإجمال، وأن الإجمال لا يفيد إذا لم يبين، لقولها لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، لأن مطلق أنه رجل شحيح ما يكفي في الواقع، لا بد أن نعرف، لأن الشح قد يكون شحا في نظر رجل وليس شحا في نظر آخر. ربما تقول المرأة أن هذا الزوج شحيح لأنه لم يأتي لها بكنب، ولم يأتي لها بحلي كثير، ولم يأتي بغرفة نوم تساوي 10,000، وما أشبه ذلك. لكن عندما نرجع إلى الواقع نجد أن مثل هذا الرجل الذي أعطاها ما يناسب حالها نجد أنه إيش؟ غير شحيح. فلا بد أن يذكر أن يبين المجمل حتى ينبني الحكم عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن للمرأة ولاية على أبنائها. يؤخذ من قوله ما يكفيني ويكفي بني. ووجه الدلالة من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل لها أنت غير مكلفة ببنيك، بل الأمر إلى أبيهم، لم يقل هكذا، بل شرع لها ما يحصل به ما تحصل به الكفاية لها ولبنيها. ومن فوائد هذا الحديث صدق الصحابة رضي الله عنهم وصراحتهم وبيانهم للواقع وإن كان على رؤوسهم. يؤخذ من قوله من قولها إلا ما أخذت من ماله، فهي لم تكتم هذا الفعل حتى تسأل عنه، بل أخبرت به وستعمل ما يوجهها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بإمكانها أن تقول هل يجوز أن آخذ ما يكفيني ويكفي بني، دون أن تقول إلا ما أخذت بغير علم. ممكن أن تقول هكذا، لكن الصحابة رجالا ونساء هم أطهر الناس قلوبا وأصرحهم وأبينهم للواقع. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحق لمجرد العلم به أو للعمل به. الثاني ولا الأول؟ الثاني بلا شك. الثاني يحرصون على معرفة الحق للعمل به، لا لمجرد أن يعلموا أن هذا هو الحق وأن ذاك هو الباطل، بل للعمل. والشواهد في هذا كثيرة جدا، حتى إنهم يستسلمون أحيانا لأمر الله ورسوله وإن لم يعرفوا وجهه، لأن ذلك هو تمام العبودية. من أين يؤخذ هذا؟ من سؤالها عن هذا الحكم الذي قامت به وفعلته. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه من النفقة. وجه الدلالة من قوله خذي من ماله بالمعروف، ولكن هل تأخذ من جيبه أو تأخذ من حقيبة دراهمه أو تأخذ من صندوقه أو تأخذ من الرف الذي يضع فيه النفقة أو من أين؟ نعم، من الأسهل والأخفى أيضا، الأسهل والأخفى. لأنه مثلا إذا وضع على الرف دراهم معينة 10 ثم أخذ منها شيء انتبه، لكن إذا كان عنده في الصندوق 1,000,000 وأخذت 10 ريالات مثلا، تبين ولا ما تبين؟ ما تبين. إذن الأسهل والأخفى، تأخذ الأسهل والأخفى. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للمرأة إذا أذن لها في الأخذ من مال زوجها للنفقة أن تأخذ ما خرج عن العادة والعرف، لقوله خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز القضاء على الغائب، جواز القضاء على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى على أبي سفيان وهو غائب، هكذا قال بعض العلماء واستدل بهذا الحديث، ولكنه عند التأمل لا يدل على ما ذهب إليه، لأن الحديث ليس من باب المحاكمة ولكنه من باب الاستفتاء. ولو كان من باب المحاكمة لقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هل عندك بينة؟ لأن القاعدة الشرعية أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على القضاء على الغائب. ولكن هذه المسألة وهي القضاء على الغائب هل هي جائزة أو لا؟ نقول هذه جائزة إذا دعت الحاجة إليها، ويكون الغائب على حجته إذا حضر. وفي هذه الحال أي في حال ما إذا جاز القضاء على الغائب لا يمكن المقضي له من السيطرة على المال إلا برهن محرز أو ضامن أو ضامن ملي، خوف من إيش؟ خوف من أن تكون دعوة باطلة فيضيع حق الغائب. نعم. ومن فوائد هذا الحديث جواز مخاطبة الرجل الأجنبي عند الحاجة. وجهه أن هند خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته، فلو قال قائل: هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المحذور من المخاطبة في حقه بعيد أو ممتنع، فالجواب على هذا أن نقول: الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذه الأمور له خصائص لم تكن لغيره، فيجوز له أن يخلو بالمرأة الأجنبية، ويجوز أن تكشف المرأة له وجهها، ويجوز أن يتزوج بلا ولي، ويجوز أن يتزوج أكثر من 4. ولكن نقول: هذه الأشياء التي ذكرتها الآن قام الدليل على اختصاصه بها، أما المخاطبة فلم يقم دليل على اختصاصه بها، بل إن الدليل قام على أنها ليست خاصة به، بدليل أن النساء كنا يتكلمن بحضرة الرجال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينههن عن ذلك، بل إن القرآن يدل على جواز مخاطبة المرأة للرجل الأجنبي لقوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإن قوله فلا تخضعن بالقول نهي عن الأخص، والنهي عن الأخص يدل على جواز الأعم وهو مطلق القول. ولكن يجب أن لا نغفل قاعدة معروفة، وهي أنه إذا ترتب على المأذون محذور إيش؟ منع. فلو كان في مخاطبة المرأة للرجل الأجنبي محذور فإنه يمنع، وإن كان في الأصل جائزا، لأن المباح من خصائصه أنه تتعلق به الأحكام الخمسة، كل مباح فإنه تتعلق به الأحكام الخمسة. ومعنى ذلك أنه يمكن أن يكون هذا المباح حراما، ويمكن أن يكون واجبا، ويمكن أن يكون مستحبا، ويمكن أن يكون مكروها. نعم. ونضرب مثلا بالبيع، البيع حلال بنص القرآن وأحل الله البيع، قد يكون حراما: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد يكون واجبا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فإذا كان لا يمكن غسل وجهي إلا بشراء الماء كان الشراء واجبا. وإذا اشترى الإنسان بصلا ليأكله عند قرب الصلاة ماذا يكون؟ يكون مكروها. فإن قصد أن لا يصلي مع جماعة صار حراما. وبقي بعض الفوائد، منها ما يسمى عند العلماء بمسألة الظفر، يعني من له حق على شخص فكتمه ذلك الشخص، إما عدوانا وإما نسيانا، فهل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أو لا؟ فمن العلماء من قال له ذلك، لأنه في هذا الحال مقتص لنفسه وليس بمعتدي، وقد قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال بعض أهل العلم: لا يأخذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالذين قالوا إنه يأخذ استدلوا بما سمعتم من العلة، واستدلوا أيضا بحديث هند حيث أذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تأخذ من مال أبي سفيان بغير علمه ما يكفيها ويكفي بنيها. والذين منعوا ذلك استدلوا بالحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وحقك لن يضيع، إن ضاع في الدنيا فإنه لا يضيع في الآخرة، وربما يكون انتفاعك به في الآخرة خيرا لك من انتفاعك به في الدنيا. والصحيح في هذه المسألة أن يقال: إذا كان سبب الحق ظاهرا، إذا كان سبب الحق ظاهرا فلصاحب الحق أن يأخذ حقه بغير صاحب بغير علم المحقوق، مثل النفقة، فإن سبب النفقة ظاهر، كل يعرف أن هذه زوجة فلان وأن على الزوج أن ينفق على زوجته. نفقة القريب سببها ظاهر ولا غير ظاهر؟ ما هو؟ القرابة، كل يعرف أن هذا قريب فلان وأن فلانا فقير وفلان غني، فللفقير الذي تجب نفقته على الغني أن يأخذ من مال الغني بغير علمه ما يكفي. الضيف إذا نزل بقوم ولم يضيفوه فله أن يأخذ من مالهم بغير علمهم ما يكفي لضيافته، لأن سببها الضيافة، لأن سبب الضيافة معلوم وهو نزول هذا الضيف. وهذا القول هو الذي يدل عليه حديث عائشة في قصة هند، وبه تجتمع الأدلة. كما أننا لو أجزنا لمن له حق على شخص وكتمه المحقوق، لو أجزنا أن يأخذ من ماله بغير علمه حصل في ذلك فوضى واضطراب، لأنه يقتضي أن يعطى المدعي بدعواه بغير بينة، إذ لو كان لهذا المدعي بينة لكانت البينة تثبت حقه ثم يأخذه منه في المستقبل، ولو فتح الباب للناس لحصل في هذا فوضى ومفاسد كبيرة. وهذا القول هو القول الراجح، أنه إذا كان سبب الحق ظاهرا فلصاحبه أن يأخذ من مال المحقوق بغير علمه بقدر ما يكفي. طيب، ومن فوائد هذا الحديث الرجوع إلى العرف واعتباره لقوله بالمعروف: خذ من ماله بالمعروف. وما هو المعروف؟ المعروف هو العرف المضطرد، العرف المضطرد الذي اعتاده الناس. فإن اختلف الناس في العرف فالمرجع إلى الأكثر والأغلب، لأن الرجوع إلى الأكثر والأغلب في مسائل كثيرة في الدين، فكذلك في العرف. وهل يقدم العرف على اللغة وعلى الشرع أو لا؟ الجواب: يقدم على الشرع مقدم على العرف، والعرف مقدم على اللغة. الشرع مقدم على العرف، والعرف مقدم على اللغة. ويظهر ذلك في باب الأيمان، في باب الأيمان. فمن حلف أن لا يتوضأ فاستنجى. فإننا إذا رجعنا إلى العرف قلنا إن هذا الرجل حنث، لأن العرف الشائع بين العامة أن الوضوء هو إيش؟ الاستنجاء، غسل الفرج. وإن رجعنا إلى اللغة قلنا أيضا يمكن أن يكون هذا من باب الوضوء، وأنه حنث، لأن الوضوء في اللغة النظافة.
وإن من فضلك اقلب الشريط.
قلنا إنه لا يحنث لأن الاستنجاء لا يسمى وضوءا في الشرع. إذا نغلب إيش؟ نغلب جانب الشرع. إلى الأكثر والأغلب، لأن الرجوع إلى الأكثر والأغلب في مسائل كثيرة في الدين، فكذلك في العرف. وهل يقدم العرف على اللغة وعلى الشرع أو لا؟ الجواب يقدم على الشرع، مقدم على العرف، والعرف مقدم على اللغة. الشرع مقدم على العرف، والعرف مقدم على اللغة. ويظهر ذلك في باب الأيمان، في باب الأيمان. فمن حلف أن لا يتوضأ، من حلف أن لا يتوضأ فاستنجى. فإننا إذا رجعنا إلى العرف قلنا إن هذا الرجل حنث، لأن العرف الشائع بين العامة أن الوضوء هو إيش؟ الاستنجاء، غسل الفرج. وإن رجعنا إلى اللغة قلنا أيضا يمكن أن يكون هذا من باب الوضوء، وأنه حنث، لأن الوضوء في اللغة النظافة. وإن رجعنا إلى الشرع قلنا إنه لا يحنث لأن الاستنجاء لا يسمى وضوءا في الشرع. إذن نغلب إيش؟ نغلب جانب الشرع. كذلك لو حلف رجل أن لا يشتري شاة فاشترى ماعزا، فإن رجعنا إلى العرف قلنا إنه لا حنث عليه، لأن العرف عندنا أن الشاة هي الأنثى من الضأن، وأما الأنثى من الماعز فتسمى عنزا. وإن رجعنا إلى اللغة قلنا إنه يحنث، لأن اللغة أعم وأشمل من العرف وهلم جرا. فإذا ما كان له حقيقة شرعية وعرفية ولغوية يرجع في ذلك أولا إلى الشرع، ثم يقدم العرف على اللغة، لأن اللغة عرف قوم باد، عرف قوم بادوا وذهبوا، وجاءت لغة جديدة حلت محل اللغة الأولى وتعارف الناس عليها فيعمل بها. فالولد مثلا في اللغة يشمل الذكر والأنثى، في العرف خاص بالذكر. فإذا حلف شخص قال والله لا أعطين ولد فلان كذا، فأعطى بنت فلان، فإنه لا، هذا ما في الشرع، هذه لغة، لغة ولا عرف؟ قال والله لا أكلم، دعونا من أعطي، لا أكلم ولد فلان، فكلم بنته. إن اعتبرنا اللغة يحنث، لأن البنت تسمى ولدا، وإن اعتبرنا العرف لم يحنث، لأن العرف أن الولد خاص بالابن. فنقدم الحقيقة العرفية ونقول هذا الرجل لا يحنث لأنه لم يكلم ولد فلان، وإنما كلم بنت فلان. على كل حال العرف معتبر شرعا في مواطن كثيرة، ولكن إذا تعارضت الحقائق الشرعية والحقائق العرفية قدمت الحقائق الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. ومن فوائد هذا الحديث أن المعتبر في النفقات الكفاية، وأن ما زاد عليها فليس بواجب، لقول ما يكفيك وما يكفي بنيك. وما زاد على الكفاية فليس بواجب. ووجه ذلك أن يعني الحكمة من ذلك أننا لو اعتبرنا ما زاد على الكفاية واتبعنا الهوى في ذلك لم يكن لهذا حد، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء وحاجاتهن، فإننا لو أطلقنا العناد للنساء لكانت المرأة كلما جاء ثوب جديد قالت اشتره لي، حتى لو تتغير الموضة بين عشية وضحاها طالبت بما حدث في العشاء وألغت ما حدث في الصباح، فيقال الواجب هو الكفاية. ثم ننتقل إلى الحديث الثاني وهو مبتدأ درس الليلة، السؤال بعدين. قال: وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. قوله قدمنا المدينة، ألف المدينة للعهد الذهني، إذ لا ينصرف الذهن إلا إلى مدينة معهودة وهي مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واسمها طيبة، وكان اسمها بالجاهلية يثرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عدم رغبته بتسميتها بهذا الاسم، فقال: يقولون يثرب وهي طيبة تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، فلا ينبغي أن تسمى يثرب. وأما قوله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، فهو حكاية قول المنافقين، وحكاية قول الغير قد يكون إقرارا وقد لا يكون إقرارا. وتسمى المدينة بدون أن يلحق إليها وصف آخر، وكفى بها فخرا أن لا يفهم من المدينة عند الإطلاق إلا مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما زيادة المنورة فهي حادثة ما علمتها في عبارات السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ولهذا نرى أن حذفها أولى، وإذا كان لا بد من وصفها بشيء فلتوصف بالنبوية، المدينة النبوية نسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله قدمنا المدينة فإذا رسول الله، إذا تسمى عند النحويين فجائية لدلالتها على المفاجأة، يعني ففاجأنا رسول الله قائم على المنبر يخطب الناس، والذي يظهر أن هذا كان في يوم الجمعة، لأن الغالب أنه يخطب أن الخطبة على أن لأن الغالب أن خطبته على المنبر تكون في يوم الجمعة. والمنبر مفعل من النبر وهو الارتفاع، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة يخطب إلى جذع نخلة، ثم صنع له منبر من خشب من الأثل، فلما قام عليه أول جمعة بدأ الجذع يصيح ويسمع له خوار كخوار البعير لفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المنبر فجعل يسكته حتى سكت كما تسكت الأم صبية، وهذا من آيات الله. فإذا كان جذع جماد يبكي لفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا يجدر بالمسلمين أن يبكوا لفقد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في كثير من البلاد الإسلامية اليوم؟ والله إنه لجدير بنا ولكن القلوب قاسية. ويقول يد المعطي العليا، وقد قال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي يد المعطي والسفلى يد الآخر، لأن منزلة المعطي فوق منزلة الآخر ومنزلة الآخر دون منزلة المعطي. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يذل لأحد بسؤال أو استشراف نفس إلا عند الضرورة، فللضرورة أحكام. وأما ما دمت في غنى عن سؤال الناس فلا تسأل الناس، لا تسأل، فإن الناس وإن جادوا وإن كانوا كرماء فإن طبيعة النفوس تشعر بالمنة من المعطي على الآخر. وإن كان الرجل المؤمن لا يمن على الناس ولا يظهر أن له منة عليهم، لكن النفوس تأبى إلا أن تشعر بذلك. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يد المعطي هي اليد العليا. ولكن بمن نبدأ؟ هل نعطي الأجانب أو نعطي من نعول؟ قال وابدأ بمن تعول، وأول من يجب عليك عوله نفسك. ولهذا جاء في حديث آخر ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فالإنسان يبدأ بنفسه، ولكن لا حرج من الإيثار كما هو معروف. ابدأ بمن تعول، أمك وأباك. وكان مقتضى السياق أن يقول أمك وأبيك بدلا من بدل بعض من كل، كذا بدل بعض من كل. هنا لأن من اسم موصول للعموم وما بعده تفصيل له، لكنه عدل عن ذلك وقال أمك وأباك، لأن العدول بالأسلوب عما يتوقع يوجب الانتباه. انتبهوا لهذا، العدول بالأسلوب عما يتوقع يوجب إيش؟ الانتباه. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. هنا والمقيمين جاءت منصوبة بين مرفوعين، إذا قرأ الإنسان سيقول ما الذي أوجب خروج هذه الكلمة من طريق جاراتها، أليس كذلك؟ وكذلك الالتفات، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم، ولم يقل وبعث، هذا أيضا مما يشد الانتباه. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إذا كان هذا لفظه عدل عما يتوقع من البدلية إلى النص، حتى ينتبه السامع ويقول ما الذي أوجب نصب هذا. نقول هذا منصوب بفعل محذوف، التقدير أعطي أباك، أعطي أمك وأباك وأختك وأخاك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بجانب الأنوثة، لأن الإناث في الغالب أحوج من الرجال. أما بين الأم والأب فهناك أمر ثاني غير حاجة النساء في الغالب، وهي أن الأم أحق بالبر من الأب، لأن المشقة التي حصلت للأم أعظم بكثير مما يحصل على الأب، لأن مشقة الأم اضطرارية ومشقة الأب اختيارية. أما بالنسبة عند خروج الولد من هذا ومن هذا فالأمر واضح، الفرق كبير جدا. الولد خرج من أبيه الشهوة لكن خرج من أمه كرها ووهنا على وهن. أما بالنسبة للمشقات الأخرى كالإنفاق وما أشبه ذلك، فالإنفاق إنما يسعى الأب باختياره، يسعى لولده باختياره، لكن مشقة الأم عند الحمل وعند الوضع والحضانة أمر اضطراري، فلهذا كانت الأم أحق بالبر. أما الأخت والأخ فقدم الأخت لأنها في الغالب إيش؟ أحوج من الأخ، وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. أدنى هنا بمعنى أقرب، فهي من دون القرب وليست من دون المنزلة، لأن كلمة دون تكون في المنازل وتكون في الولاء والقرب، فهنا أدناك يعني إيش؟ أقربك، الأقرب فالأقرب. فإن تساووا في القرب، فإن اتسع المال للنفقة فعم الجميع، وإن لم يتسع فأعطي البعض لهذا والبعض لهذا حسب الحاجة. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها مشروعية القيام على المنبر عند الخطبة لقوله هو قائم على المنبر، ومنها من الفوائد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على ما يناسب المقام، فقد تكون خطبه مواعظ وقد تكون أحكاما، يعني فليست خطبه مواعظ دائما، قد تكون أحكاما يبين فيها الأحكام كما في هذا. ومنها فضل المعطي على الآخر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يد المعطي العليا. ومنها الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب السؤال والأخذ بقدر الإمكان. وجهه أنه إذا كانت يد المعطي العليا فيد الآخذ هي السفلى، ولا أحد يرضى أن تكون يده هي السفلى. فإن قال قائل هل هذا يدل على أن الأولى عدم قبول الهدية؟ نعم، قلنا لا، الهدية شيء والإعطاء الناتج عن السؤال شيء آخر، بل قبول الهدية سنة بشرط أن تعلم أنه لم يهدي إليك خجلا. فإن علمت أنه أتى إليك خجلا حرم الأخذ. فإن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل هدية ويثيب عليها، ولكن هل يجب القبول قبول الهدية أو لا يجب؟ يرى بعض العلماء أنه إذا أهدى إليك شخص هدية بدون أن تستشرف نفسك لها فإنه يجب عليك القبول، مستدلا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، والأمر للوجوب. ولكن الصحيح أنه لا يجب قبول الهدية مطلقا إلا إذا خاف الإنسان من ردها مفسدة، فهنا يجب درءا إيش؟ درءا للمفسدة. لو كان هذا الذي أهدى إليك لو رددت هديته لحصل بذلك قطيعة رحم، لأنه قريبك ويحب أن تقبل هديته، ولو رددتها لصار في قطيعة رحم، فهنا يجب القبول لا لذات الهدية ولكن لما يترتب على الرد من المفاسد. طيب، كما أنه لو علمت أن هذا الرجل إذا قبلت هديته فسوف يجعلها دبوسا معلقا عليك، نعم، كلما حصل مناسبة قال لي نسيت، نعم، أو قال هذا جزاء اللي يحسن إليك أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال لا تقبل، لا تقبلها لأن هذا ضر عليك. والله سبحانه وتعالى نهى عن الإضرار بالنفس. وهذا يوجد كثيرا من بعض الناس، يحصل الإنسان بقلبه أو بقلمه ما أعطى غيره، فإذا حصل أدنى مناسبة قال أنا فعلت وأنا تركت. فمثل هؤلاء لا تقبل هديتهم، ردها، لأن هذا في الحقيقة يوجب عليك الذل والمهانة. كما أن منه بالهدية حرام عليه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. طيب، الحال الثالثة، إذا علمت أنه إنما أهدى إليك خجلا فهنا لا يجوز القبول، لا يجوز أن تقبل. وكيف أعلم ذلك؟ أعلم ذلك بقرائن، ولم لا يعلم ما في القلب إلا الله، لكن أعلم هذا بقرائن، مثل أن يكون معه قلم جيد وطيب أو ساعة جيدة وطيبة فآخذها وأقلبها وأقول ما أحسن هذه، نعم، فيهديها علي. هنا يظهر أنه أهداها خجلا فهنا لا أقبل. أو أعرف أنه قد دس شيئا، يوجد بعض الناس يقضي حوائج معينة ويدسها ولا يحب أن يطلع عليها أحد، فإذا ظهرت عليها خجل وقال تفضل، نعم، هذا أيضا لا يجوز أن أقبل. وبالمناسبة لو وجدت الشخص عند بابه فقال لك تفضل، فهل تدخل أو لا؟ نعم، فارملوا شوي، نعم، أي نعم،
ويقولها قاصدا،
نعم،
وإن كان محاله مجاملة،
أي نعم. يعني ينبنى على هذا، ينظر إلى قراءة الأحوال. إن علمت أن الوقت غير مناسب إني أدخل معه وليس بينك وبينه صلة بينة فلا تقبل، وإلا بأن علمت أن الرجل صادق في عرضه دخولك فالقبول خير، فيه خير ما لم يصدك عما هو أهم. طيب، نعم، الدليل على عدم الجواز لأن هذا كالإكراه، كالإكراه، ولولا الخجل ما أعطاك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، هذا ما طاب نفسه. نعم، انتهى الوقت. نعم نعم،
فلما انتهى 29 يوم
تحول،
فقال بقي يوم، فقال الشهر 29، فلان الشيخ هم خاطبوه في الأرض وهو خاطبهم باللغة، فقلت باللغة الأرض،
لا ما صحيح، كيف أنا أقول لك لا وتقول إلا؟
لا،
هذا ما صحيح،
يعني كيف
هذا؟ ما هو عرف الشهر، قال الرسول هكذا وهكذا وهكذا، وقال مرة ثالثة هكذا وهكذا وهكذا وضم إبهامه، يعني يكون 29 ويكون 30 في هذا الشهر الذي حصل فيه الإلاء. علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان 29 فقال أنه 29 وهم لم يعلموا. نعم، له، نعم،
شيخ النعجة هنا ليس فيها بنت الموضة؟
أي نعم، بلى.
طيب شيخ، العرف بأن تسمى النعجة بنت الموضة تسمى شهر؟
لا، وتسمى نعجة عند البادية، يسمونها نعجة حتى الآن. أبدا، كما قلنا لك. نعم،
مسألة الظفر،
نعم،
كأن القلب القول الراجح إذا كان السبب ظاهر.
نعم.
يأخذ بغيره.
نعم.
طيب إذا كان السبب ما هو بنفسه أخذ حقه مال.
مال مجهول يعني.
مال مجهول.
إيه نعم.
وجد بعلمه. إيش ترد؟
بعلمه.
يعني وجد أمامه.
يعني قل عين ماله، يعني وجد عين ماله لا يأخذه هذا بالاتفاق، لا مراد الحق. أم إذا مالك مغصوب أمامك مالك غصبه لكن ترى لا، هذه مسألة، هي المسألة. لو كان عوض مالي أنا باين عليه المال وذهب أتلفه ولا طعام وأكله وبقي في ذمتي القيمة، فهذه المسألة اللي قلنا أنك لا تأخذ منه.
يعني
إذا وجد عين ماله فله أن يأخذه.
لا، القيمة يأخذها بغير علمه.
إذا لا ما أخذه. نعم.
هذا شيخ الأجرة تدخل في ذلك شيخ.
كيف؟
الأجرة يعني استأجر أجيرا ولم يعطيه حقه.
نعم.
ثم ظفر الأجير بحقه من.
أي ما يجوز. على القول الراجح ما يجوز.
هذا حقه يا شيخ.
كما قلنا لا تخون من خانك. نعم. ها؟
ذكرت في الايمان
ايش؟
في الايمان.
نعم.
الانسان يحلف او لا يحلف.
نعم. نعم.
تدخل بنية الحاكم يعني نقول على حسب نية بغض النظر عن العرف او الشرع. كان يقصد بالوضوء.
الايمان بارك الله فيكم يرجع فيها اولا الى نية الحالف بشرط ان يحتملها اللفظ. فاذا لم يوجد نية رجعنا الى سبب اليمين. فإذا لم يوجد سبب رجعنا إلى ما يقتضيه اللفظ ونبدأ بالعرف بالشرع ثم العرف ثم اللغة. فالنية مقدمة لكن بشرط أن يحتملها اللفظ. فلو قال والله 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 لا أبيت الليلة إلا على وتد، إلا على وتد. تعرفون الوتد ما هم؟
جبل.
ها؟
راح الجبل.
لا، الوتد العود اللي يطق في الجدار تعلق به الأشياء. نعم.
أوتد
الخيم. يقول كيف هذا؟ قال أنا أردت بالوتد الجبل. صح ولا لا؟
صحيح.
فالنية مقدمة على كل شيء. فإن لم يوجد نية فإلى ما السبب، فإن لم يوجد سبب فما يقضيه اللفظ. طيب لو قال والله لا آكل خبزة، والله لا آكل خبزة، فأكل خبزة فقلنا حنثت. قال أنا أردت بقولي والله لا آكل خبزة والله لا ألبس ثوبا، يقبل ولا لا؟ لا يقبل، لأن هذا لا يحتمله اللفظ. الله أكبر. الله أنا لم ننهي الكلام على فوائد الحديث. ذكرنا من فوائد الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إبلاغ الرسالة لكونه يقوم على المنبر ليبلغ الناس. وذكرنا أيضا أن الرسول عليه أن يد المعطي هي العليا، فتكون يد الآخذ هي السفلى، وبه يعرف كراهة السؤال، كراهة سؤال المال. وذكرنا أنه يستثنى من ذلك حال الضرورة، حال الضرورة. وذكر بعض العلماء أن من له أخذ شيء فله سؤال، من له أخذ شيء فله سؤال. وعلى هذا فالغريم مثلا وإن كان غنيا في أكله وشربه وكسوته وسكنه له أن يقول للناس أعطوني لأقضي دين، لأن من له أخذ شيء فله سؤاله. ولكن هذا فيه نظر، والصواب أنه لا يسأل إلا عند الضرورة. نعم، للإنسان أن يبين حاله للناس، أما أن يسأل فالسؤال ذنب. وذكرنا فيما سبق من الفوائد أنه إذا تزاحمت الحقوق فإنه يبدأ بمن يعوله أي بعياله. وذكرنا أيضا أن الأم مقدمة على الأب لأنها من الآن الآن نعم إيش كيف. طيب من فوائد الحديث أن الأم مقدمة على الأب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بها. قال العلماء ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. ولهذا استدلوا على أن الفقراء أشد حاجة من المساكين بأن الله بدأ به، ولأن الأم أشد عناء من الأب بالنسبة لولدها، ولأن الأم أقل تحصيلا للكسب من الأب فكانت أولى بالتقديم. وكذلك يقال في الأخت والأخ أن الأخت مقدمة على الأخ، ولكننا إذا قلنا بالتقديم في مثل هذه الأمور فهذا مع التساوي، مع التساوي في الحاجة. أما لو قدر أن الأب أشد ضرورة من الأم فهنا نقدم من الأب لدفع الضرورة، لكن إذا كانوا متقاربين أو متساويين فالأم أولى، وكذلك نقول في الأخت والأخ. ومن فوائد هذا الحديث تقديم الأقرب فالأقرب بالنسبة للقرابات في الصلة لقوله ثم أدناك فأدناك. ومن فوائده جواز استعمال السجع، جواز استعمال السجع. واستعمال السجع جائز إذا كان بحسب الطبيعة والفطرة، يعني بدون عناء وبدون مشقة. ومن الناس من شاهدناهم قد يسر الله لهم السجع حتى أنه إذا كان يكلمك كلاما عاديا تمكن أن يكلمك سجعا من أول الكلام إلى آخر، وإذا كتبونا كتابا وجدناه سجعا من أوله إلى آخر، ونقول سبحان الله كيف يجدون هذا الكلام. فمن الناس من ييسر له السجع ويكون طبيعي، يكون طبيعيا، هذا لا بأس به. أما إذا كان متكلفا فينظر، إن كان يؤدي إلى إخلال بالمعنى فلا شك أنه خطأ، لأن هذا كالذي يعتني بالقشور ويدع اللب. يعني مثلا لو كان هذا السجع يؤدي إلى إخلال بالمعنى بحيث لا يفهم المعنى بهذه الكلمة التي جاء بها من أجل سجعه إلا من بعيد، فهنا نقول السجع لا ينبغي، لأن هذا خلاف المقصود. المقصود من الألفاظ المعاني، فإذا أتيت بألفاظ تبعد بها المعاني فهذا خطأ. القسم الثالث من السجع أن يقصد به إبطال الحق أو إحقاق الباطل، وهذا منهي عنه، منهي عنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حمل بن نابغة، قال يا رسول الله كيف أغرم، يعني الجنين الذي قتل، كيف أغرم من لا أكل ولا شرب، من لا نطق ولا من لا شرب ولا أكل، من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل، هذا السجع. فقال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو من إخوان الكهان، لأن الكهان هم الذين يسجعون في كلامهم من أجل هذا السجع الذي أراد به إيش؟ إبطال الحق. فالإنسان الذي يسجع الكلام من أجل أن يروج كلامه ليبطل الحق ويحق الباطل هذا لا شك أنه حرام عليه وأنه مذموم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام جاء السجع في كلامه كثيرا، مثل هذا الحديث ومثل قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. للمملوك يعني بذلك الرقيق من ذكر أو أنثى، طعامه وكسوته، طعامه يشمل الشراب لأن الشراب يسمى طعاما، قال الله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل منه. وتسمية الشراب طعاما واضحة لأنه يطعم ويذاق، لكن إذا قيل طعام وشراب اختلف المعنى، صار الشراب للمائع والطعام لغير المائع. طيب، إذن طعام هنا يشمل الطعام والشرب، الأكل والشرب. نعم، الأكل والشرب. وقوله للمملوك طعامه لا يخفى أنها جملة خبرية وأن الخبر فيها مقدم، للمملوك طعامه. وهنا لا, لا, لا يراد به الحصر لأن التحدث عن المملوك، وليس هناك شيء آخر يحترز به منه. وكسوته، كسوته يعني لباسه، لأن الإنسان محتاج إلى اللباس لستر العورة ودفع الحر ودفع البرد، صح؟ ستر العورة ودفع الحر ودفع البرد، ها؟ نعم، قال الله تعالى: وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم. وهذا شيء مشاهد، لأن الجسم لو بقي عاريا في أيام الحر أكله السموم، أكله السموم وتأثر، لكن اللباس يقي الحر. ففيه فائدتان: الفائدة الأولى ستر العورة، والفائدة الثانية الوقاية من الحر والبرد. كما أن فيه إشارة معنوية عظيمة إلى أن الإنسان لا بد أن يستر عورته المعنوية، فهو مضطر لستر العورة الحسية ومضطر لستر العورة المعنوية. ما هي العورة المعنوية؟ الذنوب والمعاصي، كما قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. فأنت مفتقر إلى أن تكسو عورتك المعنوية، كما أنك مفتقر إلى أن تكسو عورتك الحسية. وهذه من حكمة الله. البهائم حيث إنها لم تكلف ليس لها لباس، قد ألبسها الله تعالى ما يليق بحاله، لكن بنو آدم أراهم الله عز وجل أنهم مضطرون لللباس الحسي، وهم كذلك مضطرون لللباس المعنوي. للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. لا يكلف أي لا يلزم، لأن التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة، وقيل إنه مجرد الإلزام، والمعنى أنه لا يلزم من العمل إلا ما يطيق، أي ما يدخل تحت طاقته وقدرته. فإذا كان صغيرا وقلنا له احمل هذه الصخرة كبيرة، فهذا حرام، لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يطيق. أو قيل له اعمل ليلا ونهارا ولا تنام من الليل والنهار إلا ساعتين، هذا أيضا لا يجوز. وإن كان العمل خفيفا لكن هذا فيه إرهاق للبدن، فهو لا يطيق أن يعمل 22 ساعة من إيش؟ من 24 ساعة. فإذا لا يكلف من العمل إلا ما يطيق قدرا وزمنا، أما أن نكلفه ما لا يطيق فهذا حرام. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، إثبات الملكية، إثبات الملكية في البشر. منين أخذ؟ من قوله للمملوك، وترتيبه على هذا الملك هذه الأحكام: الطعام والشراب والكسوة، وأن لا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ثبوت ملكية الإنسان للإنسان، وهذا لا ينافي العدل ولا ينافي الرحمة، لأن سبب الملكية أن الإنسان لما أرق نفسه للشيطان صار من الحكمة أن يرق نفسه للإنسان الذي قد ينفعه ويعينه على الطاعة. ما هو رق الشيطان؟ الكفر، لأن سبب الرق هو الكفر، لا يوجد رق في الإسلام إلا بسبب الكفر أو التوارد فيما بعد. أما أن يؤخذ الإنسان من أهله ويباع ويشترى، هذا لا يمكن يوجد أبدا في الإسلام. ومعلوم أننا إذا رققناه بملك الإنسان فهو خير من رق الشيطان، واضح؟ قال ابن القيم رحمه الله بالمناسبة: هربوا من الرق الذي خلقوا له. ما هو الرق الذي خلقنا له؟ الرق لله عز وجل، فنحن عبيده. وبلوا برق النفس والشيطان، أعوذ بالله، صاروا رقا للنفس والشيطان، الهوى والشيطان. طيب، إذن إثبات الملكية ثابت شرعا، نعم، بالنص والإجماع، ولا يمكن أبدا إلغاء هذا الحكم أبدا، ولا يستطيع أحد أن يلغيه إلا إذا كان يستطيع أن يلغي فرضية الصلوات الخمس. صحيح أنه يجب التحري والتنقيب. ما سبب هذا رق هذا البشر؟ يعني لو جاء إنسان عنده عبد قال هذا عبدي، لابد أن نتحرر، لأن نسأل الله السلام والعافية، المسلمون اليوم إلا من شاء الله لا يسرقون البشر، هم مغلوبون على أنفسهم فكيف يغلبون غيرهم؟ لكن إذا فرض إن وجد فلا بد من التحري. فإذا لم نعلم سبب الرق فحينئذ لنا أن نقول الأصل في بني آدم إيش؟ الحرية. الأصل في بني آدم الحرية، حتى يثبت أن هذا رقيق بطريق شرعي. من فوائد الحديث وجوب إطعام المملوك وكسوته، لقوله للمملوك، واللام هنا للاستحقاق، يعني أنه يستحق على سيده أن يطعمه ويكسوه. ومن فوائد الحديث جواز استعمال العبد واستخدامه فيما يطيق. من أين توقع؟ ولا يكلف من عمل إلا ما يطيق. ومن فوائده تحريم تكليف العبد بما لا يطيق، لأن قوله لا يكلف نفي بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي، والنفي يأتي بمعنى النهي كثيرا، كما أن الخبر يأتي بمعنى الأمر كثيرا، وكما أن الأمر يأتي بمعنى الخبر. سبحان الله، أمر بمعنى الخبر، نعم، إيه ممكن. أنا شوف نأخذ أمثلة على هذه لأنه مفيد. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا خبر ومعناه الأمر، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، خبر لك معناه النهي، معناه النهي. طيب، قد يأتي الأمر بمعنى الخبر، مثل قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اللام لام الأمر هنا، ولهذا جزمت الفعل. لكن هل هذا أمر وإلا خبر يفيد إلزام أنفسهم بذلك؟ هو الثاني. طيب، من فوائد الحديث عناية الشرع، عناية الشرع بالمملوك والمالك. وجه ذلك يا خالد؟ عين ما لهذا وما لهذا، وهذا يدل على عناية الشرع بالمملوك والمالك، وعلى أن الشرع منظم للحياة كلها. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اتسيت. الحديث وتقدم في عشرة النساء. الشاهد من هذا الحديث قوله أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت الحديث. في هذا الحديث فوائد وقد سبق الكلام عليه كما قال المؤلف في باب عشرة النساء. وهنا نطلب من أحدكم أن يحقق لنا لفظ الحديث ما حق زوجتي أحدنا، لأن اللغة الفصحى عدم تأنيث اللفظ، اللغة الفصحى عدم تأنيث اللفظ، فيقال للمرأة زوج ولا يقال زوجة إلا في لغة ضعيفة، إلا الفرضيين.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.